إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. واللعان والملاعنة والتلاعن هو ما أمر الله به بين الرجل وامرأته إذا اتهمها الزوج بالزنا ولم تكن له بينة، فإنه في هذه الحالة يلاعنها كما أمر الله تعالى، وسمي لعانا من باب التغليب، وإلا فاللعن هو في حق الرجل لا في حق المرء. اللعان مشتق من اللعن، واللعن الطرد والإبعاد، ويقال الملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته، يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما. فيكون سمي اللعان إما مراعاة لللفظ، لأن الرجل يلعن نفسه في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه فسمي لعانا لذلك، واشتق من دعاء الرجل باللعن لا من دعاء المرأة بالغضب، وإن كان موجودين في الآية وفي سورة اللعان لتقدم اللعن على الغضب في الآيات، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس، فيكون قد سمي لعانا مراعاة لللفظ أو مراعاة للمعنى وهو الطرد والإبعاد، لأن الزوجين يفترقان بعد تمامه فرقة لا اجتماع بعدها. واللعان شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، وخصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة، كانتشار المحرمية وثبوت الولايات على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث، فاختصت به لأنه أشد من اللعنة. والأصل في اللعان الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأما السنة فكحديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة. والأصل أنه من قذف شخصا محصنا بالزنا صريحا فعليه إقامة البينة، وهي 4 شهود، وإن لم يأتي بهؤلاء الشهود فعليه حد القذف 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. استثني من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه إقامة البينة بالإتيان 4 شهود ليدلل بذلك على صدق دعواه، فإن لم يكن لديه 4 شهود فيدرأ عنه حد القذف أن يحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه فلا يتمكن من السكوت كما لو رآه من الأجنبية، لأن هذا عار عليه وفضيحة له وانتهاك لحرمته، ولا يقدم على قذف امرأته إلا إذا تحقق، فلا يقدم على هذا إلا من تحقق من وقوعه، لأنه لن يقدم على هذا إلا بدافع من الغيرة الشديدة، لأن العار واقع عليه وعليها، فيكون هذا مقويا لصحة دعواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. موضوع هذا الحديث في اللعان، سببه وصفته وأثره، وقوله: إن فلان ابن فلان كنا عنه سترا له. وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم يحبون ما أحب الله تبارك وتعالى من الستر، فلا يصرح في مثل هذا المقام، وإنما يكني: إن فلان ابن فلان قال يا رسول الله، وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ الظاهر أن أن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وتقديره أنه أي الشأن لو وجد أحدنا امرأته الحديث. قال: على فاحشة، يريد بذلك فاحشة الزنا. كيف يصنع؟ هذا استفهام عن الأمر الذي يصنعه من ابتلي بذلك. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. هذا فيه بيان وتوضيح للمشكلة، أي هو في كلتا الحالتين يقع في ورطة: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سئل عن مثل هذه المسائل لا يجيب السائل بشيء حتى يأتيه الوحي. فلما كان بعد ذلك أتى، أي السائل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا ما افترض أمورا قد يبتلى بها، فإنه سأل أولا ولم يكن شيء قد تحقق من ذلك على وجه يقين، ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قد ابتلي بالذي سأل عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات اللعان من سورة النور: فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظه. والوعظ التذكير بعواقب الأمور وبيان خطر المعاصي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي أخف من عذاب الآخرة. فقال الرجل: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. فأكد صدقه، ثم دعاها فوعظها، فذكرها بعواقب الأمور، وبين لها خطر المعاصي، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واللعنة الإبعاد من رحمة الله. ثم ثنى بالمرأة، يعني جعلها الثانية، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والغضب أشد من اللعن والعياذ بالله، وكلاهما عظيم. ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، أي في نفس الأمر، وإن لم يتبين ذلك واضحا فهل منكما تائب؟ فهذه دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، أي انتهت رابطة الزوجية بينك وبينها، ووجب التفريق بينكما باللعان. وقوله: بما استحللت من فرجها، أي في حال وطئك السابق. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الحكم فيما إذا وجد الرجل امرأته على فاحشة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فلم يجبه عن ذلك، ثم إنه عاد إليه وأخبره بأنه قد ابتلي بالأمر الذي سأل عنه، فنزلت آيات الملاعنة من سورة النور، ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. صاحب هذه القصة كأنه أحس من زوجته ريبة وخاف أن يقع منها على فاحشة، فحار في أمره، لأنه إن قذفها ولم يأتي ببينة فعليه حد القذف، وإن سكت فهي الدياثة والعار. فأبدى هذه الخواطر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه، كراهة لسؤال قبل أوانه، لأنه لم يقع شيء قد تحقق منه، ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل عليه في ذلك شيء. بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها، فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه وشأن زوجته هذه الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، الآيات، فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره ووعظه بأن عذاب الله وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة، فأقسم أنه لم يكذب برميه زوجه بالزنا، ثم وعظ المرأة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجم أهون من عذاب الآخرة، فأقسمت أيضا إنه لمن الكاذبين. حينئذ بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، وفي الخامسة شهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في دعواه. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فرقة مؤبدة، بما أن أحدهما كاذب فقد عرض صلى الله عليه وسلم عليهما التوبة، فطلب الزوج صداقة فقال: ليس لك صداق، فإن كنت صادقا في دعواك زناها فالصداق بما استحللت من فرجها، فإن الوطأ يقرر الصداق، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها إذ رميتها بهذا البهتان العظيم. فبين الله تبارك وتعالى حكم الرجل يرمي امرأته بالفاحشة ولا بينة. وفي هذا الحديث ما قاله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن فلان ابن فلان، فيؤخذ منه استحباب الستر على المسلم الذي ابتلي بشيء من القاذورات. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف اسمه، ولكن كنا عنه بفلان ابن فلان سترا عليه. يؤخذ من الحديث جواز السؤال عن الأمر المتوقع قبل وقوعه، وأن ذلك جائز فيما إذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من الأسباب التي تدخل عليه الشك، كما وقع من هذا الصحابي عندما رابه من أمرها شيء ولكنه لا يستطيع الجزم به، فهذا هو السبب الذي أباح له السؤال. ويؤخذ من قوله: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يؤخذ منه بيان فضاعة المسألة وبيان غلظها. ويؤخذ من قوله: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، يؤخذ منه السكوت عن الإجابة في الشيء الذي لا يعلم الإنسان حكمه، وأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان انتظارا للجواب من الله تبارك وتعالى. يؤخذ من قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به بأنه قد وقع فيما كان يتوقع ووجد امرأته على الفاحشة. يؤخذ منه أن قصة هذا الرجل هي سبب نزول الآيات التي في سورة النور. هل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني؟ لا يترتب على تعيينه كبير فائدة. يؤخذ من قوله فتلاهن عليه ووعظه وذكره، يؤخذ منه وعظ المتلاعنين وتذكيرهما. ويؤخذ من الحديث البذاءة بالرجل، لأن مبدأ الأمر عنده وهو اتهامه لزوجته، فيؤخذ منه البداءة بالرجل لأنه هو الذي بدأ الأمر وهو الذي اتهم امرأته. ويؤخذ منه أن الرجل إذا دعي إلى التراجع فأصر فإنه يجب عليه أن يأتي بالشهادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ويؤخذ منه أنه لا بد من تكرير الشهادات، ولا يكفي أن يقول أشهد بالله 4 شهادات، وإنما ينبغي عليه أن يكرر الشهادات. يؤخذ منه أن الرجل يلعن نفسه بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا تم اللعان، لعان الرجل، ثنى الحاكم الشرعي بالمرأة. في الحديث أن الحاكم الشرعي يعظها قبل إيقاع الشهادات منها ويذكرها ويقول لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أصرت أمرها أن تشهد على زوجها 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، وتختم ذلك بقولها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذه هي 5. إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما. يسن أن يقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفراق الذي يقع باللعان لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح، بل بمجرد وقوع اللعان يقع الفراق. لا مهر للرجل عليها، فإن كان صادقا عليها فالمهر بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا عليها فهو أبعد له منها. لا يسقط عن الزوج حد الفرية، أي حد القذف، إلا بتمام اللعان أو باعتراف المرأة. فإذا اعترفت قبل أن يأتي هو بالشهادات فهو صادق ولا شيء عليه، وإن لم يأتي هو بالشهادات فإن لم تعترف فلا يسقط عنه حد القذف حد الفرية إلا إذا أتى هو بالشهادات. تبقى مسألة الانتفاء من الولد، سيذكرها المصنف في الحديث بعده. ففي هذا الحديث الذي معنا بيان لحكم اللعان وصفته، وأن من قذف امرأته بالزنا ولم تقم البينة فعليه الحد إلا أن يشهد 4 مرات على نفسه إنه لمن الصادقين في دعواه، وفي 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وإن شهدت بالله 4 مرات إنه لمن الكاذبين، وفي 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، درأت عن نفسها حد الزنا. اللعان يصح من كل زوجين سواء أكانا مسلمين عدلين أو فاسقين. لا بد من الرجوع إلى الشرع لمعرفة أحكام ووقائع المكلفين. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الشرع عن الله ولا يفتي من عند نفسه، وفيه وعظ المستفتي والمدعي وتذكيره بالله وتحذيره عذاب الله في الآخرة، وكذلك فيما يتعلق بالمدعى عليه، وفيه إجراء الأحكام على الظاهر والله يتولى السرائر. فأحدهما لا شك كاذب، لأنه لا يمكن أن يجتمع الشيء ونقيضه في محل واحد، فهذا يدعي أنها قد وقعت في الفاحشة وهي لا تقر بذلك، فأحدهما كاذب لا محالة. ولكن يؤخذ الحكم على حسب الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. في الحديث عرض التوبة على المذنبين، وأن البدء بالزوج هو المقرر قبل المرأة، فيه بيان ألفاظ اللعان، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن التفرقة حاصلة إن لم يعترف أحدهما بالذنب والخطأ، وفيه أنه لا يعاقب ولا يحد أحد من الزوجين عند عدم الرجوع، وأن اللعان يكون أمام القاضي أو الإمام أو من ينوب عنهما، وأن اللعان يكون عند عدم وجود الشهود والأدلة المعتبرة شرعا على وقوع الفاحشة، وأن مهر المرأة يبقى لها لا يذهب شيء منه. فيه كراهة المسائل التي لم تقع وكراهة البحث عنها، وفيه أن اللعان خاص بالزوجين، أما غيرهما فيجري فيه حد القذف. خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه في مسائل، منها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج وبالغضب من الزوجة، وذلك في الخامسة، وكذلك تكرير الأيمان، وكذلك أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا طلبت الأيمان من المدعي ومن المنكر أيضا، فهذا مخالف لسائر الأبواب الفقهية في هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا الحديث في بيان بعض أحكام الملاعنة في اللعان والانتفاء من الولد، أن رجلا يحتمل أنه هلال بن أمية الواقفي المذكور في الحديث الذي قبله، إذ إن في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه رماها أي زوجته بشريك بن سحماء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروا، فإن أتت به كذا فهو للنعت السيء، وإن أتت به كذا فهو لهلال بن أمية، فأتت به على النعت السيء، فجاء في الحديث: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فمن هذا يؤخذ أن الرجل المذكور هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول وكنا عنه هنا. انتفى من ولدها، يعني قال إنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا. تسمية ما يحصل بين الرجل والمرأة ملاعنة أغلبية، أي غلب اللعن مع أنه في حق الرجل، لأنه في حق الرجل في الشهادات يكون الدعاء باللعن، وفي حق المرأة دعاء بالغضب، ولكن التسمية أغلبية، فقيل ملاعنة وتلاعن ولعان، مع أن اللعن ومع أن الدعاء به إنما يقع من الرجل وحده، ولكنها تسمية أغلبية. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا رمى امرأته بالزنا وانتفى من ولدها، يعني تبرأ منه وقال إنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر الزوجين بالتلاعن على مقتضى كتاب الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وقال إنه وجدها على الفاحشة مع آخر، فإما أن يأتي ببينة على ذلك، وإلا فإنه يشرع بينهما التلاعن. يؤخذ منه أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وادعى بأن ابنها ليس له، فلا بد أن يلاعنها عليه بأن يشهد 4 شهادات بالله إن هذا الولد ليس له، وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهي تشهد 4 شهادات بالله أن ذلك الولد له، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا عند الانتفاء من الولد، وهو رمي بالفاحشة أيضا، ولكن يكون التلاعن على الولد. إذا تم بينهما التلاعن على نفي الولد والانتفاء منه، انتفى الولد من أبيه والتحق بأمه، بحيث ينفصل من أبيه الذي نفاه انفصالا كاملا. يؤخذ من قول الشارح لهذا المتن المبارك كما صنع ابن دقيق العيد، وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها. ذكر الصنعاني في الحاشية أن بعض الفقهاء قال إنه يحل له نكاحها، وهو قول شاذ لبعض الشافعي، والأصح قول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبة بالجملة. ما ذكره الصنعاني هو الصواب في هذه الصورة، لأنها بنت زوجة مدخول بها، فهي تحرم من هذه الناحية. الخلاف مشهور بين أهل العلم في بنت الزنا، هل يحل للزاني أن يتزوجها إذا علم أنها بنته وخلقت من مائه، لأنها ليست شرعية، لأنها بنت ليست شرعية، هل يحل له أن يتزوجها؟ قالوا ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه وأنكر عليه هذا القول. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشافعي أجل من أن يبيح ذلك، وأن يبيح للرجل أن يتزوج بنته التي خلقت من مائه، وهذا هو القول الصواب، لو لم يكن إلا أن يتقي الرجل الشبهات لكان الأولى. فإذا لا يحل له أن يتزوج بنته من الفاحشة من ماء الزنا وإن كانت غير شرعية، ولكن لا يحل له أن يتزوجها، فهذا هو الصواب. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى فلعله كان مما وضع عليه تشنيعا عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفرق بين المتلاعنين في الحديث، ربما يؤخذ من ذلك دليل لأبي حنيفة حيث زعم أن اللعان لا يوجب فرقة، وإنما تكون الفرقة بتفريق الحاكم، لأنه قال وفرق بين المتلاعنين. ولو لم يكن اللعان غير موجب للفرقة ما قال وفرق بين المتلاعنين، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، يكون التفرقة بين المتلاعنين إنما تكون عن طريق الحاكم ليس بمجرد وقوع اللعان، هذا ما ذهب إليه. والحديث قبله يرد هذا القول، فإنه يفرق بين المتلاعنين بمجرد وقوع اللعان، وهو القول الصحيح أن اللعان هو الموجب للفرقة، وأنه لا تتم الفرقة إلا بتمام اللعان. وعلى هذا فإن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يعد إخبارا بالحكم وبيانا له، لا كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. فالنظر في هذا الحديث يدل على أن هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تقر على نفسها، أن هذا يقتضي التلاعن بينهما. وقد تلاعن بأن شهد الزوج بالله تبارك وتعالى 4 شهادات أنه صادق في دعواه عليها وفي قذفها، ولعن نفسه في 5، ويدرأ عنها العذاب ويدرأ عنها الرجم أنها شهدت 4 شهادات، أي 4 مرات أنه كاذب فيما ادعى عليها به، ودعت على نفسها بالغضب في 5. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة منتسبا إليها منقطعا عن الرجل غير منسوب إليه. الولد يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها، وأما بالنسبة للرجل فإن النسبة من أبيه تنقطع مطلقا. الملاعنة واجبة عند اتهام الرجل زوجته، واللعان موجب للفرقة الدائمة المؤبدة، فلا تحل له بعد اللعان بحال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث موضوعه التعريض بنفي الولد. جاء رجل من بني فزارة قالوا اسمه ضمضم بن قتادة، ذكر ذلك عبد الغني في غوامضه، قال وفيه ولد مولود أسود من امرأة من بني عجل، ومنه أيضا وفد عجائز من بني عجل، فأخبرنا أنه كان للمرأة جدة سوداء. وبنو فزارة قبيلة من العرب، وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود، يعني أسود اللون. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هو الجمل أو البعير يكون فيه غبرة وسواد، يقال له في بعض الأماكن الأشعل. قال إن فيها لورقة، يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة. قال فأنى أتاها ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف أتاها ذلك حيث أتى مخالفا لألوانها. قال عسى أن يكون نزعه عرق، أن يكون معه في أصوله شيء على هذا الوصف فأشبهه. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. العرق في الأصل هو النسب، وهو الأصل فيه، فالعرق الأصل في النسب. فأراد هذا الرجل من بني فزارة، وكانت امرأته قد ولدت غلاما خالف لونه لون أبيه وأمه، فأنكره وهم بنفيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا، فجرى بينهما الحوار الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث. فاقتنع الرجل وذهب مقتنعا بأن ذلك لا يوجب شبهة، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرجل ولد له هو من قبيلة فزارة غلام مخالف لونه للون أبيه وأمه، وصار في نفس الأب شك منه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرضا بقذف المرأة ونفي الولد. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من التعريض، لأنه لم يقل شيء، وإنما قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هذا تعريض، ولكنه تعريض برمي المرأة وبنفي الولد عنه. ففهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يقنعه ويزيل وساوسه، وضرب له مثلا مما يعرف ويألف، لأن هذا الأمر إذا دخل الشك فيه فإنه لا يزول إلا بيقين، واليقين أعز من عنقاء مغرب، أعز من الكبريت الأحمر، لأن باب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يمكن أن يسد إلا بيقين. وأين اليقين؟ فإنه قد دار في نفسه شيء، فكلما رأى الولد هجس في خاطره هاجس، وأتته الظنون من كل صوب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسيه على شاطئ اليقين من هذا اليم المتلاطم بعواصفه، فقال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها؟ والأورق الذي فيه سواد وليس بصاف، يميل إلى السمرة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى هذا؟ فقال الرجل عسى أن يكون جذبه عرق وأصل في آبائه وأجداده. قال فابنك كذلك، عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو على هذا اللون فجذبه في لونه. فاقتنع الرجل بهذا القياس العظيم المستقيم، وزال ما في نفسه من الخواطر السيئة. الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبنى على قرائن، ولا يحجب المرأة عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم ير ريبة، ولا يتركها في الوقت عينه مهملة تذهب حيث شاءت وتكلم من تشاء ولا ترد يد لامس، فهذا تفريط، ومع الريبة ديافة، فالإنسان يتوسط. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن المرأة العفيفة هي التي إذا كفت انكفت وإذا منعت امتنعت، فيكون التوسط في رعاية النساء أحسن شيء. فلا يكثر من الوساوس والخواطر التي لم تبنى على القرائن، ولا يحجب المرأة عما هو متعارف عليه وعما هو مألوف بين الناس المحافظين ما لم يرى ريبة، وفي الوقت ذاته لا يتركها مهملة من غير متابعة ومن غير رعاية. يؤخذ من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفيا صريحا إذا كان بصيغة محتملة، ولا يوجب حدا ولا تعزيرا، كما وقع من تعريض الرجل من بني فزارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجب شيئا، لا أوجب حدا ولا أوجب تعزيرا. يؤخذ من الحديث أيضا أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يوجب نفيا له، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه يركب صورة الولد على ما يشاء من الصور. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقد ورد أن الله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان في بطن أمه ركبه في أي صورة شاء مما يكون له عرق نسب يوصله إليه. وقد جاء في الحديث أن عبد الله ابن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ومنها: وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الولد فإنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فسره بعض الذين ينظرون في مسائل الإعجاز العلمي على أن مسألة السبق هي ما يتعلق بما يقال له حاملات الوراثة أو الكروموسومات الذكرية، فإذا كان ذلك كذلك كان فيه من الشبه بحسبه، وهو كلام قد يستقيم وقد لا يستقيم، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي أن يتلمس الإنسان الطريق إلى الإقناع، فيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقناع، وكيف حاور الرجل حتى اقتلع الوساوس من نفسه وحتى أقنعه. يؤخذ من الحديث أن اختلاف اللون لا يوجب نفيا للولد، ويؤخذ منه دليل لمن قال بالقياس، وذلك أنه شبه شيئا بشيء فدل على صحة القياس، أي على قياس الشبه يقوم الدليل من هذا الحديث. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، فهو أصل واضح ظاهر مبين، فأبجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يعلمه وقاس على ذلك فاقتنع. المسلم ينبغي عليه أن يتأنى في الأمور الحساسة الخطرة، خاصة ما يتعلق بالأعراض، وعلى الإنسان أن يستخدم مثل هذا الأسلوب النبوي لتقريب الجواب بصورة مقنعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أصل لقاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هو دال على أن الولد ملحق بأبيه وإن خالف لونه لون أبيه، وأن أمور الأنساب يجب الاحتياط فيها ويجب عدم التساهل. أثبت الحديث القياس وأثبت استعماله في مواطن تناسب المقام. في هذا الحديث تنبيه على استحالة التسلسل العقلي هو الدور، وأن الحوادث ترجع إلى الأول سبحانه وتعالى. اختلف العلماء هل التعريض بالقذف وبنفي الولد يوجب الحد أو لا، والصحيح المختار أنه لا يوجب حدا، لأنه ليس بقذف ولا بنفي، لأنه جاء على سبيل الاستفتاء ولم يقصد العيب، والضرورة داعية إلى ذكره، ولم يرتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك التعريض شيء كما في الحديث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. واللعان والملاعنة والتلاعن هو ما أمر الله به بين الرجل وامرأته إذا اتهمها الزوج بالزنا ولم تكن له بينة، فإنه في هذه الحالة يلاعنها كما أمر الله تعالى، وسمي لعانا من باب التغليب، وإلا فاللعن هو في حق الرجل لا في حق المرء. اللعان مشتق من اللعن، واللعن الطرد والإبعاد، ويقال الملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته، يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما. فيكون سمي اللعان إما مراعاة لللفظ، لأن الرجل يلعن نفسه في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه فسمي لعانا لذلك، واشتق من دعاء الرجل باللعن لا من دعاء المرأة بالغضب، وإن كان موجودين في الآية وفي سورة اللعان لتقدم اللعن على الغضب في الآيات، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس. فيكون قد سمي لعانا مراعاة لللفظ أو مراعاة للمعنى وهو الطرد والإبعاد، لأن الزوجين يفترقان بعد تمامه فرقة لا اجتماع بعدها. واللعان شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، وخصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث، فاختصت به لأنه أشد من اللعنة. والأصل في اللعان الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأما السنة فكحديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة. والأصل أنه من قذف شخصا محصنا بالزنا صريحا فعليه إقامة البينة، وهي 4 شهود، وإن لم يأتي بهؤلاء الشهود فعليه حد القذف 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. استثني من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه إقامة البينة بالإتيان 4 شهود ليدلل بذلك على صدق دعواه، فإن لم يكن لديه 4 شهود فيدرأ عنه حد القذف أن يحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه فلا يتمكن من السكوت كما لو رآه من الأجنبية، لأن هذا عار عليه وفضيحة له وانتهاك لحرمته، ولا يقدم على قذف امرأته إلا إذا تحقق، فلا يقدم على هذا إلا من تحقق من وقوعه، لأنه لن يقدم على هذا إلا بدافع من الغيرة الشديدة، لأن العار واقع عليه وعليها، فيكون هذا مقويا لصحة دعواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله،
أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. موضوع هذا الحديث في اللعان، سببه وصفته وأثره، وقوله: إن فلان ابن فلان كنا عنه سترا له. وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم يحبون ما أحب الله تبارك وتعالى من الستر، فلا يصرح في مثل هذا المقام، وإنما يكني: إن فلان ابن فلان قال يا رسول الله، وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ الظاهر أن أن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وتقديره أنه أي الشأن لو وجد أحدنا امرأته الحديث. قال: على فاحشة، يريد بذلك فاحشة الزنا. كيف يصنع؟ هذا استفهام عن الأمر الذي يصنعه من ابتلي بذلك. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. هذا فيه بيان وتوضيح للمشكلة، أي هو في كلتا الحالتين يقع في ورطة: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سئل عن مثل هذه المسائل لا يجيب السائل بشيء حتى يأتيه الوحي. فلما كان بعد ذلك أتى أي السائل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا ما افترض أمورا قد يبتلى بها، فإنه سأل أولا ولم يكن شيء قد تحقق من ذلك على وجه يقين، ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قد ابتلي بالذي سأل عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات اللعان من سورة النور: فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعظه. والوعظ التذكير بعواقب الأمور وبيان خطر المعاصي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي أخف من عذاب الآخرة. فقال الرجل: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. فأكد صدقه، ثم دعاها فوعظها، فذكرها بعواقب الأمور، وبين لها خطر المعاصي، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واللعنة الإبعاد من رحمة الله. ثم ثنى بالمرأة، يعني جعلها الثانية، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن والعياذ بالله وكلاهما عظيم. ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، أي في نفس الأمر، وإن لم يتبين ذلك واضحا فهل منكما تائب؟ فهذه دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، أي انتهت رابطة الزوجية بينك وبينها ووجب التفريق بينكما باللعان. وقوله: بما استحللت من فرجها، أي في حال وطئك السابق. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الحكم فيما إذا وجد الرجل امرأته على فاحشة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فلم يجبه عن ذلك، ثم إنه عاد إليه وأخبره بأنه قد ابتلي بالأمر الذي سأل عنه، فنزلت آيات الملاعنة من سورة النور ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. صاحب هذه القصة كأنه أحس من زوجته ريبة وخاف أن يقع منها على فاحشة، فحار في أمره، لأنه إن قذفها ولم يأتي ببينة فعليه حد القذف، وإن سكت فهي الدياثة والعار. فأبدى هذه الخواطر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه، كراهة لسؤال قبل أوانه، لأنه لم يقع شيء قد تحقق منه، ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل عليه في ذلك شيء. بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها، فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه وشأن زوجته هذه الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، الآيات، فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره ووعظه بأن عذاب الله وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة، فأقسم أنه لم يكذب برميه زوجه بالزنا. ثم وعظ المرأة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجم أهون من عذاب الآخرة، فأقسمت أيضا إنه لمن الكاذبين. حينئذ بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، وفي الخامسة شهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في دعواه. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فرقة مؤبدة، بما أن أحدهما كاذب فقد عرض صلى الله عليه وسلم عليهما التوبة، فطلب الزوج صداقة فقال: ليس لك صداق، فإن كنت صادقا في دعواك زناها فالصداق بما استحللت من فرجها، فإن الوطأ يقرر الصداق، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها إذ رميتها بهذا البهتان العظيم. فبين الله تبارك وتعالى حكم الرجل يرمي امرأته بالفاحشة ولا بينة. وفي هذا الحديث ما قاله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن فلان ابن فلان، فيؤخذ منه استحباب الستر على المسلم الذي ابتلي بشيء من القاذورات. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف اسمه، ولكن كنا عنه بفلان ابن فلان سترا عليه. يؤخذ من الحديث جواز السؤال عن الأمر المتوقع قبل وقوعه، وأن ذلك جائز فيما إذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من الأسباب التي تدخل عليه الشك، كما وقع من هذا الصحابي عندما رابه من أمرها شيء ولكنه لا يستطيع الجزم به، فهذا هو السبب الذي أباح له السؤال. ويؤخذ من قوله: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يؤخذ منه بيان فضاعة المسألة وبيان غلظها. ويؤخذ من قوله: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، يؤخذ منه السكوت عن الإجابة في الشيء الذي لا يعلم الإنسان حكمه، وأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان انتظارا للجواب من الله تبارك وتعالى. يؤخذ من قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به بأنه قد وقع فيما كان يتوقع ووجد امرأته على الفاحشة. يؤخذ منه أن قصة هذا الرجل هي سبب نزول الآيات التي في سورة النور. هل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني؟ لا يترتب على تعيينه كبير فائدة. يؤخذ من قوله فتلاهن عليه ووعظه وذكره، يؤخذ منه وعظ المتلاعنين وتذكيرهما. ويؤخذ من الحديث البداءة بالرجل، لأن مبدأ الأمر عنده وهو اتهامه لزوجته، فيؤخذ منه البداءة بالرجل لأنه هو الذي بدأ الأمر وهو الذي اتهم امرأته. ويؤخذ منه أن الرجل إذا دعي إلى التراجع فأصر فإنه يجب عليه أن يأتي بالشهادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ويؤخذ منه أنه لا بد من تكرير الشهادات، ولا يكفي أن يقول أشهد بالله أربع شهادات، وإنما ينبغي عليه أن يكرر الشهادات. يؤخذ منه أن الرجل يلعن نفسه بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا تم اللعان، لعان الرجل، سن الحاكم الشرعي بالمرأة. في الحديث أن الحاكم الشرعي يعظها قبل إيقاع الشهادات منها ويذكرها ويقول لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أصرت أمرها أن تشهد على زوجها أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، وتختم ذلك بقولها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذه هي الخامسة. إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما. يسن أن يقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما تائب؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفراق الذي يقع باللعان لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح، بل بمجرد وقوع اللعان يقع الفراق. لا مهر للرجل عليها، فإن كان صادقا عليها فالمهر بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا عليها فهو أبعد له منها. لا يسقط عن الزوج حد الفرية أي حد القذف إلا بتمام اللعان أو باعتراف المرأة. فإذا اعترفت قبل أن يأتي هو بالشهادات فهو صادق ولا شيء عليه، وإن لم يأتي هو بالشهادات فإن لم تعترف فلا يسقط عنه حد القذف حد الفرية إلا إذا أتى هو بالشهادات. تبقى مسألة الانتفاء من الولد، سيذكرها المصنف في الحديث بعد. ففي هذا الحديث الذي معنا بيان لحكم اللعان وصفته، وأن من قذف امرأته بالزنا ولم تقم البينة فعليه الحد إلا أن يشهد أربع مرات على نفسه إنه لمن الصادقين في دعواه، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وإن شهدت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، درأت عن نفسها حد الزنا. اللعان يصح من كل زوجين سواء أكانا مسلمين عدلين أو فاسقين. لا بد من الرجوع إلى الشرع لمعرفة أحكام ووقائع المكلفين. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الشرع عن الله ولا يفتي من عند نفسه، وفيه وعظ المستفتي والمدعي وتذكيره بالله وتحذيره عذاب الله في الآخرة، وكذلك فيما يتعلق بالمدعى عليه، وفيه إجراء الأحكام على الظاهر والله يتولى السرائر. فأحدهما لا شك كاذب، لأنه لا يمكن أن يجتمع الشيء ونقيضه في محل واحد، فهذا يدعي أنها قد وقعت في الفاحشة وهي لا تقر بذلك، فأحدهما كاذب لا محالة. ولكن يؤخذ الحكم على حسب الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. في الحديث عرض التوبة على المذنبين، وأن البدء بالزوج هو المقرر قبل المرأة، فيه بيان ألفاظ اللعان وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن التفرقة حاصلة إن لم يعترف أحدهما بالذنب والخطأ، وفيه أنه لا يعاقب ولا يحد أحد من الزوجين عند عدم الرجوع، وأن اللعان يكون أمام القاضي أو الإمام أو من ينوب عنهما، وأن اللعان يكون عند عدم وجود الشهود والأدلة المعتبرة شرعا على وقوع الفاحشة، وأن مهر المرأة يبقى لها لا يذهب شيء منه. فيه كراهة المسائل التي لم تقع وكراهة البحث عنها، وفيه أن اللعان خاص بالزوجين، أما غيرهما فيجري فيه حد القذف. خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه في مسائل، منها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج وبالغضب من الزوجة، وذلك في الخامسة، وكذلك تكرير الأيمان، وكذلك أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا طلبت الأيمان من المدعي ومن المنكر أيضا، فهذا مخالف لسائر الأبواب الفقهية في هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا الحديث في بيان بعض أحكام الملاعنة في اللعان والانتفاء من الولد، أن رجلا يحتمل أنه هلال بن أمية الواقفي المذكور في الحديث الذي قبله، إذ إن في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه رماها أي زوجته بشريك بن سحماء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروا، فإن أتت به كذا فهو للنعت السيء، وإن أتت به كذا فهو لهلال بن أمية، فأتت به على النعت السيء. فجاء في الحديث: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فمن هذا يؤخذ أن الرجل المذكور هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول وكنا عنه هنا. انتفى من ولدها يعني قال إنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا. تسمية ما يحصل بين الرجل والمرأة ملاعنة أغلبية، أي غلب اللعن مع أنه في حق الرجل، لأنه في حق الرجل في الشهادات يكون الدعاء باللعن، وفي حق المرأة دعاء بالغضب، ولكن التسمية أغلبية، فقيل ملاعنة وتلاعن ولعان، مع أن اللعن ومع أن الدعاء به إنما يقع من الرجل وحده، ولكنها تسمية أغلبية. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا رمى امرأته بالزنا وانتفى من ولدها، يعني تبرأ منه وقال إنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر الزوجين بالتلاعن على مقتضى كتاب الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وقال إنه وجدها على الفاحشة مع آخر، فإما أن يأتي ببينة على ذلك، وإلا فإنه يشرع بينهما التلاعن. يؤخذ منه أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وادعى بأن ابنها ليس له، فلا بد أن يلاعنها عليه بأن يشهد 4 شهادات بالله إن هذا الولد ليس له، وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهي تشهد 4 شهادات بالله أن ذلك الولد له، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا عند الانتفاء من الولد، وهو رمي بالفاحشة أيضا، ولكن يكون التلاعن على الولد. إذا تم بينهما التلاعن على نفي الولد والانتفاء منه، انتفى الولد من أبيه والتحق بأمه، بحيث ينفصل من أبيه الذي نفاه انفصالا كاملا. يؤخذ من قول الشارح لهذا المتن المبارك كما صنع ابن دقيق العيد، وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها. ذكر الصنعاني في الحاشية أن بعض الفقهاء قال إنه يحل له نكاحها، وهو قول شاذ لبعض الشافعية، والأصح قول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبة بالجملة. ما ذكره الصنعاني هو الصواب في هذه الصورة، لأنها بنت زوجة مدخول بها، فهي تحرم من هذه الناحية. الخلاف مشهور بين أهل العلم في بنت الزنا، هل يحل للزاني أن يتزوجها إذا علم أنها بنته وخلقت من مائه، لأنها ليست شرعية، لأنها بنت ليست شرعية، هل يحل له أن يتزوجها؟ قالوا ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه وأنكر عليه هذا القول. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشافعي أجل من أن يبيح ذلك، وأن يبيح للرجل أن يتزوج بنته التي خلقت من مائه، وهذا هو القول الصواب، لو لم يكن إلا أن يتقي الرجل الشبهات لكان الأولى. فإذا لا يحل له أن يتزوج بنته من الفاحشة من ماء الزنا وإن كانت غير شرعية، ولكن لا يحل له أن يتزوجها، فهذا هو الصواب. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى فلعله كان مما وضع عليه تشنيعا عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفرق بين المتلاعنين في الحديث، ربما يؤخذ من ذلك دليل لأبي حنيفة حيث زعم أن اللعان لا يوجب فرقة، وإنما تكون الفرقة بتفريق الحاكم، لأنه قال وفرق بين المتلاعنين. ولو لم يكن اللعان غير موجب للفرقة ما قال وفرق بين المتلاعنين، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، يكون التفرقة بين المتلاعنين إنما تكون عن طريق الحاكم ليس بمجرد وقوع اللعان، هذا ما ذهب إليه. والحديث قبله يرد هذا القول، فإنه يفرق بين المتلاعنين بمجرد وقوع اللعان، وهو القول الصحيح أن اللعان هو الموجب للفرقة، وأنه لا تتم الفرقة إلا بتمام اللعان. وعلى هذا فإن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يعد إخبارا بالحكم وبيانا له، لا كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. فالنظر في هذا الحديث يدل على أن هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تقر على نفسها، أن هذا يقتضي التلاعن بينهما. وقد تلاعن بأن شهد الزوج بالله تبارك وتعالى 4 شهادات أنه صادق في دعواه عليها وفي قذفها، ولعن نفسه في 5، ويدرأ عنها العذاب ويدرأ عنها الرجم أنها شهدت 4 شهادات، أي 4 مرات أنه كاذب فيما ادعى عليها به، ودعت على نفسها بالغضب في 5. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة منتسبا إليها منقطعا عن الرجل غير منسوب إليه. الولد يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها، وأما بالنسبة للرجل فإن النسبة من أبيه تنقطع مطلقا. الملاعنة واجبة عند اتهام الرجل زوجته، واللعان موجب للفرقة الدائمة المؤبدة، فلا تحل له بعد اللعان بحال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث موضوعه التعريض بنفي الولد. جاء رجل من بني فزارة قالوا اسمه ضمضم بن قتادة، ذكر ذلك عبد الغني في غوامضه، قال وفيه ولد مولود أسود من امرأة من بني عجل، ومنه أيضا وفد عجائز من بني عجل، فأخبرنا أنه كان للمرأة جدة سوداء. وبنو فزارة قبيلة من العرب، وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود، يعني أسود اللون. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هو الجمل أو البعير يكون فيه غبرة وسواد، يقال له في بعض الأماكن الأشعل. قال إن فيها لورقة، يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة. قال فأنى أتاها ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف أتاها ذلك حيث أتى مخالفا لألوانها. قال عسى أن يكون نزعه عرق، أن يكون معه في أصوله شيء على هذا الوصف فأشبهه. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. العرق في الأصل هو النسب، وهو الأصل فيه، فالعرق الأصل في النسب. فأراد هذا الرجل من بني فزارة، وكانت امرأته قد ولدت غلاما خالف لونه لون أبيه وأمه، فأنكره وهم بنفيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا، فجرى بينهما الحوار الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث. فاقتنع الرجل وذهب مقتنعا بأن ذلك لا يوجب شبهة، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرجل ولد له هو من قبيلة فزارة غلام مخالف لونه للون أبيه وأمه، فصار في نفس الأب شك منه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرضا بقذف المرأة ونفي الولد. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من التعريض، لأنه لم يقل شيء، وإنما قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هذا تعريض، ولكنه تعريض برمي المرأة وبنفي الولد عنه. ففهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يقنعه ويزيل وساوسه، وضرب له مثلا مما يعرف ويألف، لأن هذا الأمر إذا دخل الشك فيه فإنه لا يزول إلا بيقين، واليقين أعز من عنقاء مغرب، أعز من الكبريت الأحمر، لأن باب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يمكن أن يسد إلا بيقين. وأين اليقين؟ فإنه قد دار في نفسه شيء، فكلما رأى الولد هجس في خاطره هاجس، وأتته الظنون من كل صوب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسيه على شاطئ اليقين من هذا اليم المتلاطم بعواصفه، فقال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها؟ والأورق الذي فيه سواد وليس بصاف، يميل إلى السمرة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى هذا؟ فقال الرجل عسى أن يكون جذبه عرق وأصل في آبائه وأجداده. قال فابنك كذلك، عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو على هذا اللون فجذبه في لونه. فاقتنع الرجل بهذا القياس العظيم المستقيم، وزال ما في نفسه من الخواطر السيئة. الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبنى على قرائن، ولا يحجب المرأة عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم ير ريبة، ولا يتركها في الوقت عينه مهملة تذهب حيث شاءت وتكلم من تشاء ولا ترد يد لامس، فهذا تفريط، ومع الريبة ديافة. فالإنسان يتوسط. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن المرأة العفيفة هي التي إذا كفت انكفت، وإذا منعت امتنعت. فيكون التوسط في رعاية النساء أحسن شيء. فلا يكثر من الوساوس والخواطر التي لم تبنى على القرائن، ولا يحجب المرأة عما هو متعارف عليه وعما هو مألوف بين الناس المحافظين ما لم يرى ريبة، وفي الوقت ذاته لا يتركها مهملة من غير متابعة ومن غير رعاية. يؤخذ من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفيا صريحا إذا كان بصيغة محتملة ولا يوجب حدا ولا تعزيرا، كما وقع من تعريض الرجل من بني فزارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجب شيئا، لا أوجب حدا ولا أوجب تعزيرا. يؤخذ من الحديث أيضا أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يوجب نفيا له، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه يركب صورة الولد على ما يشاء من الصور. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقد ورد أن الله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان في بطن أمه ركبه في أي صورة شاء مما يكون له عرق نسب يوصله إليه. وقد جاء في الحديث أن عبد الله ابن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ومنها: وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الولد فإنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فسره بعض الذين ينظرون في مسائل الإعجاز العلمي على أن مسألة السبق هي ما يتعلق بما يقال له حاملات الوراثة أو الكروموسومات الذكرية، فإذا كان ذلك كذلك كان فيه من الشبه بحسبه، وهو كلام قد يستقيم وقد لا يستقيم، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي أن يتلمس الإنسان الطريق إلى الإقناع، في حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقناع، وكيف حاور الرجل حتى اقتلع الوساوس من نفسه وحتى أقنعه. يؤخذ من الحديث أن اختلاف اللون لا يوجب نفيا للولد، ويؤخذ منه دليل لمن قال بالقياس، وذلك أنه شبه شيئا بشيء فدل على صحة القياس، أي على قياس الشبه يقوم الدليل من هذا الحديث. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين فهو أصل واضح ظاهر مبين، فأبجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يعلمه وقاس على ذلك فاقتنع. فالمسلم ينبغي عليه أن يتأنى في الأمور الحساسة الخطرة، خاصة ما يتعلق بالأعراض، وعلى الإنسان أن يستخدم مثل هذا الأسلوب النبوي لتقريب الجواب بصورة مقنعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أصل لقاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهو دال على أن الولد ملحق بأبيه وإن خالف لونه لون أبيه، وأن أمور الأنساب يجب الاحتياط فيها ويجب عدم التساهل. أثبت الحديث القياس، وأثبت استعماله في مواطن تناسب المقام. في هذا الحديث تنبيه على استحالة التسلسل العقلي هو الدور، وأن الحوادث ترجع إلى الأول سبحانه وتعالى. اختلف العلماء هل التعريض بالقذف وبنفي الولد يوجب الحد أو لا، والصحيح المختار أنه لا يوجب حد، لأنه ليس بقذف ولا بنفي، لأنه جاء على سبيل الاستفتاء ولم يقصد العيب، والضرورة داعية إلى ذكره، ولم يرتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك التعريض شيء كما في الحديث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.